العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف خطأ الحسابات الأمريكية تجاه إيران. طهران تقول إن الجزر الإيرانية الثلاثة في الخليج الفارسي هي جزء أبدي من تراب الوطن. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن المواجهة العسكرية والأمنية مع الاحتلال حتمية وقادمة لا محالة. تفاصيل النشرة. أحيت إيران الذكرى 33 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف في العاصمة طهران ومختلف المدن والمحافظات الإيرانية. وحضر المراسم بطهران التي أقيمت في مرقد الإمام الراحل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي وكبار مسؤولي البلاد، وسط مشاركة شعبية واسعة وهتافات تجدد العهد والولاء لمفجر الثورة وقائدها. وأكد آية الله خامنئي في كلمة له أن حسابات أمريكا والغرب تجاه البلاد جاءت خاطئة، مشددا على أن إيران لن تقبل بالظلم. كما أشار سماحته إلى أن كل أمل الأعداء يتمثل في إثارة الاحتجاجات الشعبية وإيجاد مواجهة بين الشعب والنظام، لافتا إلى أن الأعداء لم يعرفوا الشعب الإيراني حيث فشلت مؤامراتهم وستفشل مستقبلا بفضل حضور الشعب في الساحة. حول إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف وخطاب قائد الثورة الإسلامية نتابع التقرير التالي.
33 عاما تمر على رحيل مفجر الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني قدس سره، وما ورد في وصف هذا القائد الرباني والمؤيد بيد التقدير الإلهي خلال هذه المدة ليس مبالغة، بل لا يعكس سوى جزء من الحقيقة. وحضر المراسم التي أقيمت في مرقد الإمام الراحل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي وكبار مسؤولي البلاد، وسط مشاركة شعبية واسعة وهتافات تجدد العهد والولاء لمفجر الثورة وقائدها. وأشار سماحته إلى الخصائص التي ميزت شخصية الإمام الخميني، مؤكدا على أنه رضوان الله عليه يمثل روح الجمهورية الإسلامية، ولو سلبنا هذه الروح من الجمهورية الإسلامية لأصبحت أثرا بعد عين. وقال سماحته إن الإمام الخميني أدخل الشعب إلى الساحة وأبقاهم وأبعد عنه اليأس، مشيرا إلى أن العداء مخطئ في تقييمهم لمشاعر الشعب الإيراني ووفائه وصموده. وفي جانب آخر قال قائد الثورة الإسلامية إن العدو يأمل في إحداث مواجهة بين الشعب والنظام الإسلامي ويعتمد أسلوب الاحتجاجات، لكنه واهم، مضيفا بأن حسابات الأعداء خاطئة، مشيرا إلى أن الأمريكيين يأخذون المشورة من مستشارين إيرانيين خونة. الإيرانيون توافدوا من مختلف المحافظات الإيرانية قاطعين مئات الكيلومترات للمشاركة في إحياء المراسم، مؤكدين تمسكهم بثوابت الثورة والمبادئ التي رسمها إمامهم لهم باتباعهم قائدهم.
الإمام الخميني أعطى الشعب الإيراني ثقة بالنفس وأفهمهم بأنهم قادرون على ألا يكونوا تبعا للاستكبار.
أنا خوزستاني وجئت من شوشتانيال، وهذا من حبي للإمام، حيث له حق كبير علينا.
نحن مدينون للإمام، وهذه المشاركة لم تؤدي إلا جزءا قليلا من هذا الدين.
إن مساعي الإمام كانت لإحياء الإسلام، وإن حضورنا جاء تجديدا للعهد معه.
هذا ولا يزال الإمام الخميني حاضرا بقوة في ضمير الشعب الإيراني وفي حياتهم السياسية والاجتماعية على صعد مختلفة، عبر استحضارهم تجربته السياسية والنضالية عند كل منعطف يواجه بلادهم.
ولتسليط المزيد من الأضواء على كلمة قائد الثورة الإسلامية في هذه المناسبة، نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
منذ انطلاقة الثورة الإسلامية وفي عهد الإمام الخميني رحمة الله عليه، كان الأمريكي يخطأ في تقديراته لكل المراحل والمواقف التي كانت تمر بها الثورة الإسلامية، ومن بعدها تأسست الجمهورية الإسلامية على هذه في الحقيقة المبادئ الثورية. والغرب كان يخطأ في حساباته لأنه ما كان يعرف فلسفة علاقة الإمام بأمته، فلسفة هذه الدماء الزكية التي قدمتها أبناء هذه الجمهورية الإسلامية، ما كان يعرف فلسفة قوة الإسلام ومنطق الإسلام وانسجام الإسلام بأحكامه وتشريعاته وقوانينه وأخلاقه، وهذه الفرضية الجديدة نظرية ولاية الفقيه التي هي الورقة المعرفية في شخصية الإمام الخميني، في حين أنه من الطرف المقابل الإمام الخميني كان يعرف نقاط ضعف الغرب وكيف يتعامل الغرب بسطحية وباستعجال وربما بالطوباوية أكثر من اللازم، من أنه نحن سنقضي على هذه الثورة بعد 6 أشهر. وضرب أمثل عديدة سماحة الإمام الخامنئي اليوم، من أنه كانوا يعدون أنصارهم وحلفائهم الغربيين وعملائهم حتى في الداخل أنه بعد 6 أشهر ستسقط هذه الثورة، واليوم مضى أكثر من 86 أشهر بعد 43 عاما ولم تسقط الثورة، بل تجذرت أكثر فأكثر لما كانت عليه في السابق، وهي شتلة في الحقيقة لم ينمو عودها، وهاجمنا صدام وغرروا بصدام بنفس الحسابات وبنفس التقديرات الخاطئة، من أنه بمجرد أن يهجم صدام ليس هناك جيشا، لأن جيش الشاهنشاهي في الحقيقة تبعثر تفشت تفكك، والحرس الثوري يعني ما زال في بدايات عنفوانه وفي بداية تشكيلته، إذن بضربة واحدة وبهجمة واحدة سيحتل صدام إيران. إذن على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المعرفي لهذه الثورة، الغرب هو عاجز من أن يدرك فلسفة هذه الثورة ومكونات هذه الثورة.
قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الجزر 3 هي جزء أبدي من تراب إيران الشامخة في قلب الخليج الفارسي إلى الأبد. وكتب خطيب زادة في تغريدة على تويتر حول جزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسا قائلا: حتى شبر واحد من تراب الوطن الغالي هو بمثابة الوطن كله. وتابع متحدث وزارة الخارجية الإيرانية: نقبل أيدي حراس الثغور والحدود الغيار الذين يقفون بصلابة من أجل الدفاع عن كل شبر من تراب هذا الوطن الزاخر. كشف مصدر مطلع في المقاومة الفلسطينية أن المواجهة العسكرية والأمنية مع الاحتلال حتمية وقادمة لا محالة، رغم كل ما يقال عن مفاوضات واتصالات لمنع التصعيد العسكري. وقال المصدر في المقاومة للصحيفة الرأي اليوم الكويتية إن فرصة الاشتباك العسكري أصبحت وشيكة جدا، والتوقيت ستقرره المقاومة حصريا ضمن معايير وتفاصيل محددة لها علاقة بالميدان. ونفى ما تردد عن خضوع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لضغط من مصر وقطر لتأجيل التصعيد العسكري بعد مسيرة العلم الإسرائيلية، وقال إن الجاهزية كبيرة للاشتباك مع العدو وفي عدة مسارات وجبهات. أعلنت الجهاد الإسلامي أنها أنهت المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة في غزة بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم لانتخاب لجان الأقاليم في محافظات القطاع الخمس. وأوضحت الحركة أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية واحترام لقواعد وأسس العمل التنظيمي والضوابط الحركية، وبما يعزز قواعد الشورى والديمقراطية. ولفتت إلى أنه ستستكمل الانتخابات الداخلية في كافة ساحات العمل الحركي بالداخل والخارج لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي ومجلس الشورى خلال الأشهر القليلة القادمة. أحيا الفلسطينيون الذكرى 55 لذكرى النكسة التي أسفرت عن استكمال الكيان الإسرائيلي احتلال الجزء الشرقي للقدس وضمه إلى الجزء الغربي الذي احتله في عام 48. المزيد في التقرير التالي.
في يونيو عام 1967 احتل الكيان الإسرائيلي الشطر الشرقي لمدينة القدس وقام بضمها للشطر الغربي الذي كان قد احتله عام 1948، وجعل الاحتلال من ذلك اليوم عيدا وطنيا إسرائيليا. أما الفلسطينيون فقد اعتبروها نكسة جديدة لأن القدس الشرقية تضم أكثر الأماكن الإسلامية والمسيحية قدسية كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ففعلوا أدوات النضال لتحريرها حتى وصلنا لسيف القدس.
المقاومة الفلسطينية تتقدم بخطوات ثاقبة، وما شاهدناه خلال معركة سيف القدس العام الماضي يعكس ذلك بقوة، ولذلك المبشرات التي يتابعها الجمهور الفلسطيني أصبحت تقترب شيئا فشيئا نحو تحقيق وعد الآخرة.
نموذج سيف القدس العام الماضي الذي هب وانطلق للدفاع عن المسجد الأقصى ترك أثرا بالغا في الساحة الدولية، لدرجة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي استجاب لتوسل الاحتلال وقف هذه المعركة التي امتدت فقط 11 يوم. أعتقد أن المقاومة قادرة على إيلام العدو أكثر وأكثر.
وبهذه المناسبة أقيم في غزة ورشة عمل فريدة في عنوانها، فقد بحثت الجلسة بحضور فصائل المقاومة استراتيجيات تحرير القدس في المرحلة القادمة على ضوء التحول النوعي في معركة سيف القدس.
فشلت مسيرة ما يسمى بالسلام وحل الدولتين والكلام الذي حدث في منظمة التحرير. اليوم لم يبقى إلا تحرير فلسطين، كل فلسطين بالقوة المسلحة إن شاء الله. نحن لا نشعر أبدا بأن الشارع الفلسطيني يختلف عن موقف الحركة ولا موقف الفصائل المقاومة.
الطريق للتحرير القدس هي المقاومة وتعزيز العمل في مختلف الساحات وحدة ساحاتها ودعم عرب وإسلام المقاومة كما يدعم اليوم الأوروبيين الأوكران في معركاتهم مع الروس.
الحضور أكدوا على أن المقاومة تراكم القوة ولم تعد تتعامل بردود الفعل الآنية، بل باتت تبحث في استراتيجيات الرد حتى تحافظ على مشهد سيف القدس.
يمنيا، أعرب مجلس النواب اليمني في صنعاء عن أمله أن يتحول اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة إلى سلام شامل ودائم، وحظ جميع الأطراف على التزام بنود الهدنة بما في ذلك وقف أي خرق وإطلاق سراح الأسرى وفق قاعدة الكل في مقابل الكل، ووقف الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني منذ أكثر من 7 أعوام تجنبا كارثة إنسانية من جراء العدوان والحصار. وأكد المجلس ضرورة أن تشمل الهدنة كل مناطق البلاد وأن لا تقتصر على السماح المحدود بدخول السفن وعدد من الرحلات مطار صنعاء والخروج منه. أكدت سوريا أن التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف خطأ الحسابات الأمريكية تجاه إيران. طهران تقول إن الجزر الإيرانية الثلاثة في الخليج الفارسي هي جزء أبدي من تراب الوطن. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن المواجهة العسكرية والأمنية مع الاحتلال حتمية وقادمة لا محالة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دواوين الولاء تقدم إليكم عند 10:18، وبعد ذلك تستمعون إلى الإمام الخميني في الشعر العربي عند 10:32. الحياة الطيبة تقدم إليكم عند 10:47، وعند 11:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق. نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة قيام الإمام الخميني قدس سره الشريف في 15 من خرداد عند 12:10 وعلى مدى 50 دقيقة، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر عند 1:03. نهج الحياة تستمعون إليه عند 1:09، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 1:22. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إليها عند 1:32، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 1:45. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العزة والرأفة، رب القوة والوداد، رب السلام والقهر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وهو مدح النبي وسبر أغوار جميل معانيه حمدا لجميل لطفه بنا، والصلاة والسلام على رسول البشرية وهديها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرق وأدق التحيات لمفسري آيات الأخلاق الإنسانية أهل بيته المكرمين، أحبتنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أنتم معنا في تجوال شعري يدخل رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ليدخل الحضرة العلوية بإنشاد الشاعر العراقي نجاح العرسان. نتعرف عليه أولا ثم نتابع شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر نجاح مهدي فرحان عرسان المسعودي المشهور في الأوساط الأدبية بنجاح العرسان في كربلاء العراق عام 1970. درس علوم الفيزياء وبرع في الشعر، فهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وهو أحد جماعة قصيدة شعر ومن المؤسسين الرواد لها والموقعين على بيانها، ومع مزاولته التدريس في تخصصه الدراسي يعمل في المجال الإعلامي أيضا، وشعريا حصد العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى في مسابقة الأدباء التربويين لعامي 2010 و2013، الجائزة الثانية في مسابقة سحر البيان، الجائزة الرابعة في مسابقة الجود العالمية للشعر، الجائزة الرابعة في مسابقة أمير الشعراء الموسم الرابع، الجائزة الثانية في مسابقة الشعر العمودي في قابس بتونس. أصدر عدة من المجاميع الشعرية، منها يعقوب، الحزن الأخير، وفرصة للثلج، وغيمة امرأة عابرة، وأيضا اقرأ.
يكفي يكفي تشقشق ما تغيظ وتكظم، فهم على ما هم عليه ومن هم، وتقول اهدأ ربما لم يؤمنوا، مولاي تعلم أنهم ما أسلموا، لكن قلبك مكة للخائفين، بحجم قلبك يغدرون وتحجم. أأنا أدلك؟ بعض رأيي شاعر صلف يبعثر رأيه ويلملم. حاشا حاشا، وأنت ترى بعين الله ما يخفى وباطن أمة يتجهم. فاعذر تألم من أحبك، حار كيف يراك منتهبا ولا يتألم. متبسما أبكي سيدي يا علي، متبسما أبكي ودمعي أبكم، ظمآن يشربني السكوت العلقم. خجلا سأدخل سيدي من باب جهلي باب علمك، علني أتعلم. فرحلت أبحث عن علي لم تجده سواي عين، أو تراه وأكتم. أمشي ويفضحني أمام وضوحه عمر يطارده البياض المعتم. فاخترت أتبع خلفه سببا، وأسكت ألف موسى فيه ألف يد فم. سأطيعه والسيف في أشقى الأيادي، ذي ستضربه وتلك تسمم. سأطيعه عبدا أطاع الله في عبد، لأن الله لا يتوهم.
مستمعينا مستمعاتنا، رتلنا لحضراتكم بفم الولاء مقطعا من أبيات صاغتها قريحة الولاء العلوي للشاعر نجاح العرسان من جمهورية العراق. الشكر موصول لحضراتكم، وأنتم تتمتمون معنا حبا لعلي بن أبي طالب عليه السلام. دمتم بود.
خطاب الأنا وقد ارتديت ثياب الفناء. أنا من أنا في خطاب الأنا وقد ارتديت ثياب الفناء. ولكني بدت بك الموقنا بأنك ربي ومن يشفع. ولكني بدت بك الموقنا بأنك ربي ومن يشفع. أنا عبدك المذنب المستغيث أناديك رب فهل تسمع؟ الفقير الذي يجهل وأنت الغني الذي يسأل. على جود رب الهدى يقبل وليس لغيرك إذ يضرع. أنا عبدك المذنب المستغيث أناديك ربي فهل تسمع؟ Thank you. سألتك ربي وذنبي مخيف سؤال السقيم العليل الضعيف لرب كريم جواد لطيف رضاك العلي وما يتبع أنا عبدك المذنب المستغيث أناديك ربي فهل تسمع
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء
الإمام الخميني في الشعر العربي
الإمام الخميني في الشعر العربي بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، تحية طيبة نبعثها لكم عبر حلقة جديدة من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الأحبة، إن تأثير رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف والتحاقه بالرفيق الأعلى أثر كل التأثير على الشعراء حتى جعلوا شعرهم يستمد جدوة مستعرة وحرارة متقدة من لهب المناسبة وألم الفاجعة التي آلمت القلوب واستمطرت الدموع، مما أتيح للأديب أن يتفاعل مع عمق المأساة فجعلها مصدرا لثروته الفخمة وشعوره الرقيق. فعن ظلال هذا المصاب تحركت الريشة اليتيمة للشاعر حسين الصالح لترسم هذه اللوحة المرجية والصورة المبكية. على وفاتك تجري أدمعي ودمي، فهل علمت مدى حزني وكم ألمي؟ وصرت أبحث عن عينيك في لغتي، فيا خميني ما أبقيت من كلمي. دفاتري أشعل الموت العظيم بها حرائقا من بقايا السيف والقلم. أفتش الأرض عن بيت وعن وطن وما تعبت وكانت ناقتي قدمي. وقد أبيت سوى عينيك لي وطنا، فكيف بي إذ تنام اليوم يا حلمي؟ أخيمة الأمة الولهى تودعنا مراكب القلب إذ ترسو على القمم. ندبت دمعي فقد جفت منابعه، وكان قلبي يبكي الروح ملء دمي. إنه بكاء وافتجاع كل الجماهير تمثل في هذه الألفاظ الحزينة، وكأن قائلها ذاك الصب اليتيم الذي يودع أباه في وقت عيونه تتطلع إلى عودته. فرحيل الإمام كان عظيما كعظمة حياته، فحري للمستضعفين أن يشيعوه بقلوبهم، فهو النصير لآمالهم، وهو الذي حواهم بقلبه الكبير. وفي نفس السياق المحرق يتناول الشاعر السيد كاظم الطباطبائي هذا الحدث النكبة فيقول: مولاي روح الله فقدك نكبة، مولاي روح الله فقدك نكبة عظمت كحتف لا ككل حتوف، ضجت عليها بالبكاء قلوبنا ليس البكاء بمسعف ورؤوف، الأرض تنحب والسماء فخورة لطمت خدود اليتم والتأفيف، والمسلمون بغير روحك دولة أكلت بقاياها دون التسويف، والمسلمون بغير قائد ركبهم سفن تباح لغاصب وعصوف، إن مات واقف همة شماخها لا لن تموت شوامخ بوقوفي. يقف الشاعر وقفة مرهق ومرهف أمام فقد القائد والإمام، وكثير هم الواقفون على أعتابه مستعرضا مكانة الإمام في نفوس المستضعفين والمسلمين، ومدى أثر افتقاده على بيضة الإسلام المهددة من قبل الأعداء، مشيرا إلى أن الإمام بعطاءاته الفياضة ووقفاته الشامخة هيهات أن يلفه النسيان، وهيهات للمحامد والمكارم أن تمحى من صفحات التاريخ، فهو الفاعل والمنفعل والألق المشتعل، وهو الحي بين الخالدين، ولا تزال الملايين تحمله عشقا دفينا لا لشيء سوى أنه كان عاشقا حقيقيا للإسلام ومعينا له يوم عز المعين وقل النصير. ومرة أخرى يستسلم الشاعر للعاطفة ويخضع للدموع، معبرا عن صدى وصوت هذه الحادثة في النفس فيقول: مولاي روح الله كيف أبثك الشعر القطوف وقد أضعت قطوفي، إني أحسك يا إمام بمهجتي خطراتها وأحس منك رفيفي، من لي بنعشك ألتقيه فأذرعي متبركات تغتدي وكفوفي، طوبى لروحك إذ حللت جنانها ضيفا وكنت نزلت خير مضيفي، طوبى لروحك وهي تصعد للعلا قد عرفت وأجيد في التعريف. نعم، إنها الروح المحلقة في السماء، إنها الروح المشرقة إشراقة القمر المتلألئ في العتمة، وإنها الروح التي أتعبتها السنون فما ضاقت ذرعا وما ازدادت إلا سطوعا، وإنها الروح التي أشعل الروح الإلهي فيها الجهاد والولاء في الأفق، فظلت لامعة ناصعة طالعة ساطعة، والتحقت ببارئها راضية مرضية. ومن قبل تجد الإمام يلتقي بالشاعر في ملتقى روحي واحد ليقول في وصيته الخالدة بفؤاد وادع وقلب مطمئن وروح مبتهجة وضمير مؤمل فضل الله: أستودعكم أيها الإخوة والأخوات لأرحل إلى المقر الأبدي. وفي الختام يناغي الشاعر إمامه الراحل ألا يختفي عن عيون محبيه، وأن يشبع أجياله حنانه الفياض وريه المبارك. أبطئ رحيلك يا إمام فركبنا، نخشى ضلالته بسوء ظروفي. ما أنت إلا حاجة الأجيال، بل أمل الورى ورجاء كل شريف. إن الحياة بغير نورك ظلمة، كنت الشراب لنا وخير رغيف. وفي نهاية هذا التأوه المفجع الذي نفثه الشاعر الطبطبائي في رثاء الإمام، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فشكرا لكم وإلى اللقاء.
بريق الكلام. عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عزيزي المستمع، كنا معك في شرح دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ووصلنا إلى قوله عليه السلام: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. إن الإمام عليه السلام يقسم على الله تبارك وتعالى بأسمائه التي ملأت أركان كل شيء. ما هي تلك الأسماء المنسوبة إلى الحق تبارك وتعالى والتي وصفت بأنها ملأت أركان كل شيء؟ نلاحظ عندما نقرأ الآيات الكريمة التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى، مثل قوله تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. هناك أسماء لله تعالى، وهذه الأسماء المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى عظيمة عنده، ولها مقام عنده، وقد أمر الحق تبارك وتعالى عباده أن يدعوه بها. إذا أردت أن تدعو الله وتتوسل إلى الله، فتتوسل بتلك الأسماء التي سماها بالأسماء الحسنى. أنت تعلم وأنا أعلم والكل يعلم أن العرب عندما تسمي شيئا باسم فالاسم غير المسمى. هناك فارق كلي بين الأسماء وبين المسميات، وكذلك أسماء الله فإنها غير الله تبارك وتعالى، لأن أسماء الله تبارك وتعالى إنما هي أسماء خلقها الحق تبارك وتعالى، وأوجدها الحق تبارك وتعالى، وقربها إليه وأمر عباده أن يدعوه بتلك الأسماء، لأن تلك الأسماء مقربة إليه. ويمكن للإنسان العابد ويمكن للإنسان الذي يتقرب إلى الله أن يدعو الله بتلك الأسماء المقدسة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون دليلا عليه. الاسم لغة هو العلامة، الاسم لغة هو العلامة، مأخوذ من السمة، والسمة هي العلامة. الاسم الذي نسب إلى الحق إنما هو علامة على الحق، ويستدل بذلك الاسم على الحق. والإنسان إذا أراد أن يشير إلى الحق يشير بالأسماء. الأسماء التي خلقها الله سمة وعلامة ودلالة عليه، هذه الأسماء قسمها الحق إلى قسمين:
النوع الأول هي الأسماء اللفظية مثل اسم الرحمن واسم الرحيم واسم القدوس واسم النور وأسماء أخرى لله سبحانه وتعالى تدعوه بها وأدعوه بها ويدعو الخلق بها. هذه الأسماء بالقطع واليقين لم يكن المقصود منها هي الألفاظ المجردة عن معانيها، فإن الألفاظ بنفسها مخلوقات عادية يشترك بها الخالق والمخلوق. يمكن للإنسان أن يسمي نفسه رحمن، ويمكن للإنسان الذي يملك شيئا من الرحمة يسمى رحمن أو يسمى رحيم أو يسمى مالك أو يسمى بأسماء أخرى هي قد سميت من قبل للحق تبارك وتعالى، لكن هذه الألفاظ لا يمكن أن تكون متحدة المعاني عندما تقول يا رحمن يا رحيم. من القطع واليقين أن معنى الرحمانية لله لا نسبة بينها وبين الرحمانية للخلق، لأن الرحمانية للخلق كلها نقص كلها ضعف، بينما الرحمانية لله كلها نور كلها كمال كمال مطلق. لا يمكن المناسبة بين الرحمانية لله وبين الرحمانية للخلق. إذن أن الأسماء لله تبارك وتعالى لم يقصد بها الألفاظ، وإنما قصد بها المعاني، والمعاني مختلفة اختلافا كليا كالاختلاف بين المطلق وبين المقيد، بين الذي هو عين للكمال وبين الذي هو عين النقص. فإن عين الكمال هو الحق تبارك وتعالى، وأما غير الحق فإنه عين النقص، ومهما كمل فهو يبقى عين النقص. هذه الأسماء التي يستدل بها الإنسان، قلنا يستدل بها على الله، أسماء لفظية يتوسل إلى الله تبارك وتعالى، وتأتي قدسية تلك الأسماء لأنها دالة على المعاني القدسية للحق تبارك وتعالى. بنفسها قلنا أن الألفاظ لا قدسية لها، وإنما تأتي قدسيتها من المعاني التي دلت عليها الألفاظ. هذا النوع الأول من الأسماء. النوع الثاني من الأسماء هي الأسماء المخلوقة من الله تبارك وتعالى، وجعلها أعيانا يعني شخصها، لم تكن ألفاظ وإنما أعيان، جعلها دالة عليه مدلة عليه. ما هي تلك الأسماء التي جعلها الله تبارك وتعالى دالة عليه؟ تلك الأسماء التي خلقها لتكون دليلا عليه هي الأسماء العينية، والتي ورد في هذا الدعاء الشريف: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. إذن هذه الأسماء أسماء ملأت أركان كل شيء، وقد ورد في الأحاديث الشريفة عن الإمام الصادق قال: نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل الله من العباد إلا لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا، لذلك من لم يعرف محمد وآل محمد لا يقبل منه عملا، والحمد لله رب العالمين.
مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك تسع شهور، لو ما احسانك يا ربي ما شفت النور، جيت ابكي وصرت اضحك تاي ضحكت مغرور، وارجع وابكي باخر عمري والدنيا لكن مشغول وجافي، انت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي. كل ما اسالك تجاوبني، كل ما اسالك تجاوبني. ويعصي معبود يا رب جاوز عن ذنبي.